الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صحيحة زرارة الثانية، وهي مغمرة أيضا كالسابقة. من الضروري أن يصير اتفاق إلى متن الرواية حتى بالنتيجة يتوضح كيفية الاستدلال. قال زرارة: قلت له، إضمار الرواية من لا يظهر، يقول قلت له، مو معلوم من هل هو الباقر عليه الصلاة والسلام أم هو الصادق. وسابقا حجبنا على هذا الإشكال أن الرواية في ابن زرارة وإن كانت مضمرة لكنه من أصحاب الإجماع ومن فقهاء الشيعة، لا ينقل إلا عن الإمام عليه الصلاة والسلام. قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف، على دم الأنف يسموه رعاف، أو غيره، غير دم الرعاف، دم الجرح مثلا، أو شيء من المني، فعلمت أثره، يعني خليت له علامة حتى يعلي، إلى أن أصيب له الماء، يعني أحصل له ماء أطهره. فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك، يعني عندما سجد ثوبي صار عندي يقين بالنجاسة، لكن عندما دخلت في الصلاة نسيت أن الثوب نجس ودخلت به الصلاة. شو حكم الصلاة؟ قال: تعيد الصلاة وتغسل صلاتك، لازم تعيدها، الثوب هم تغسله. طبعا هنا تغسله ما إلا فرد خصوصية للصلاة، وإنما تغسله إذا عرفت الدخول في الصلاة فيه في المستقبل، لأن الحكم الأصلي هو إعارة الصلاة. قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته ولم أقدر عليه، يعني يقول عندي علم إجمالي بأن الثوب قطعا تنجس، ولكن وين النجاسة ممكن؟ هذا ما أدري. فلما صليت وجدته، فلما صليت يعني إما في أثناء الصلاة نجت النجاسة شفتها أو بعد إسلام الصلاة، قال: تغسله وتعيد، تغسل النجاسة وتعيد الصلاة. قلت: شوفوا، مبين من صيغة الرواية فدعالم قاعد يسأل يستفهم عن الأحكام، مو فرد مكلف عادي مثل فرد مسألة وجاي يسألها من المرجع أو من الفقيه أو من الإمام المعصوم، جاي يطرح المسألة من وجوه عديدة حتى يتأمل في المعرفة وفي الفقه. فإن ظننت أنه أصابه، ولا عندي يقين، ما عندي، سابقا كان يحكي في اليقين، الآن شو يحكي؟ في الظن. فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن، فنظرت فحصت ولم أرى شيئا، واحد دول في الثوب شكرا النجاسة ما لقيت، فصليت فيه فرأيت فيه، كان عندي ظن بالنجاسة ما لقيته، دخلت في الصلاة بعدين لقيتها. قال: تغسله ولا تعيد الصلاة، تغسله إذا عرفت الدخول في المستقبل بالصلاة، صلاتك هم بسيطة، ليش ما عندك شغلة بالنجاسة، كان عندك ظن. قلت: لما ذلك؟ ايش معنى في الحالات الأولى قلت أنه يعيد الصلاة، هنا قلت الصلاة لا يعيد؟ قال الإمام: هنا ينطي فرد حكم كلي، لأنك كنت على يقين من طهارتك في القسم الأول والثاني فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، هذا هو محل الشر. بلي لا، الرواية بدأت إلى بيها قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، لأن هو عارف عنده حالة بفاد بأنه تنجس الصوت وفحص ولم يحصل، سابقا كان متيقن بانه مستحق وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا. قلت فاني قد علمت انه قد اصابه. ادري اذا قال عندي علم 100% الثوب متنجس ولم ادري اين هو فاغسله، ما فهمت وين وقع النجاسه حتى اغسله. قال الامام تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد اصابها، يعني شبهة موضوعية هذه لا يجب فيها الطهر حتى تكون على يقين من طهارتك. قلت فهل علي ان شككت انه اصابه شيء ان انظر فيه؟ يجب علي الطهر اشوف وين واقع هاي النجاسة وين طاير النجاسة. قال لا، هذا من الأدلة على عدم وجوب الطهر في الشبهات الموضوعية، ولكنك انما تريد ان تذهب بالشك الذي وقع في نفسك. يصير في حاله اطمئنان عند دخول الصلاه. قلت ان رايته في ثوبي وانا في الصلاه شلون؟ شنو حكمه؟ قال تنقض الصلاه وتعيد اذا شككت في موضع منه ثم رايته. لانه عندما يراه عايز ان خطا في المجال. وان لم تشك ثم رايته رطبا قطعت الصلاه وغسلت ثم بنيت على الصلاه، لانك لا تدري لعله شيء اوقع عليك اثناء الصلاه مو قبل الصلاه. لان هذا هو اكو فرق بحث، ان الانسان عندما يدخل للصلاه اخذ الصلاه عن طهاره هذا مطلوب، لكن المطلوب من الطهاره يا طهاره العلم بالطهاره شرط للصلاه، لو الطهاره الواقعيه حتى لو ما كان عندك علم بها. هذا اكو كلام. فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشرك الى اخر الحديث، وطبعا طويله وايد مسائل فيها. هذه هي الروايه. مشكله الاضمار محلول. في ثلاث فقرات اكو في الروايه استدل فيها العلماء. واحد قوله لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت. هذه احتمال ينطرحان طرحوا بها، فإذا احتمال يجدي فيما نحن فيه وفإذا احتمال لا يجدي. الاحتمال اللي يجدي ان الجراد كان عنده يقين بالطهارة ثم حصل له ظن بالنجاسة، شكر بالنجاسة، يعني شنو؟ يعني ضروب الشك على اليقين السابق، هذا هو اللي يدفعنا. والظاهر هو هذا اللي ظاهر من الرواية. جماعة قالوا لا، هذا لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، هذا يقولون المراد منه بعد البحث والتثبت والتيقن من الموضوع. إذا تصير هالشكل تدخل القضية في قاعدة اليقين بعد ما تفيدنا في باب الطهارة. لكن الظاهر هذا خلاف ظاهر الرواية. ظاهر الرواية أن الإمام عليه الصلاة والسلام يقول للزرارة إذا كنت متيقن من أمر ثم شككت فيه لا ترتب الأثر على هذا الشيء، وإنما ابني على اليقين السابق. فإذا الرواية حجة في بعض الاستصحاب. طبعا استهلال الفقرة الثانية اللي استدلوا فيها على في هذه الرواية، الإمام يقول فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. هذا اليقين الألف واللام، مالها ألف ولام الجنس مو ألف ولام العهد، بالأدلة اللي قدمت في بحث الرواية الأولى، وأيضا تكون دلالتها تامة على الاستصحاب. سوى أخو جماعة قالوا فرد احتمال ثالث، خلينا نقرر من الاحتمالين ونجي الاحتمال الثالث، وهل هو يدلل على المطلوب أم لا؟ والاستدلال بهذه الصحيحة المطلوب في فقرتين منها، بل قيل في ثلاث فقرات. الأولى لأن المطلب بعد احنا وايد حاكي وقايلين بعد ما يحتاج شرح كثير. الأولى قوله الإمام يعني لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت إلى آخر كلام الإمام، اللي كلامه وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، بناء على ان المراد من اليقين بالطهاره هو اليقين بالطهاره الواقع قبل ظن الاصابه بالنجاسه، اللي شنو؟ يعني كان له يقين بالطهارة السابقة، حصل له شك وضروره المسمى. الاحتمال الثاني بالعكس، وهذا المعنى هو ظاهر من الرواية، لكن يحتمل بعيدا، هذا احتمال بعيد، أن يراد منه اليقين بالطهارة الواقع بعد ظلم الإصابة وبعد البحث عن النجاسة. إذ قال فنظرت ولم أرى شيئا في الرواية، على أن يكون قوله ولم أرى شيئا عبارة أخرى عن اليقين بالطهارة، لكن هذا خلاف الظاهر. إذا قال الاحتمال الثاني كذا قاعدة اليقين، ليش جاء عند الشك وقرأ 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 ووصل لليقين، مو كان عندك يقين وقرأ عليه الشك؟ وعلى هذا الاحتمال يكون مفاد الرواية، الاحتمال الثاني يكون مفاد الرواية قاعدة اليقين للاستصحاب، وإحنا بحثنا وين في الاستصحاب، لأنه يكون حينئذ مفاد قوله عليه السلام فرأيت فيه تبدل اليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة، يعني تروي اليقين على اليقين. ووجه بعد هذا الاحتمال أن قوله عليه السلام ولم أرى شيئا، قوله زراعا أو زوارا ولم أرى شيئا، ليس فيه أي ظهور لحصول اليقين بالطهارة بعد النظر والصلاة. هذا قضية بعد ظهورية، نحن لازم نشوف هذا قول الإمام لأنك كنت على يقين من طهارتك فشكك، يريد يقول هذا هو الشك على اليقين، لو كان هو اليقين على الشك هذا العبادة على الله. والظاهر لأن الاحتمال الأول هو الصحيح. الثانية، الفقرة الثانية، قوله أخيرا فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، هاي تنقض أي يقين ألف ظلام اليقين، لأن تكون جنسية. ودلالة هذه الفقرة كالفقرة الأولى ظاهر على ما تقدم في الصحيحة الأولى من ظهور كون اللام في اليقين لجنس اليقين بما هو يقيني، مو لجنس اليقين بالطهارة، حتى في الخاصة إذا بالطهارة تصير مسألة فقهية مو أصولية. وهذا المعنى هنا أظهر مما هو في الصحيحة الأولى. ليش؟ لأن الإمام يقول فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، يعني مثل اللي جملة قاعد يأسس الإمام فرج كبرى كلية قاعد يأسس، جماعة اجا ذاك فقرة ثالثة، قال لك فقرة ثالثة في الرواية تدلل على الاستصحاب، مدة الفقرة الأولى والفقرة الثانية شنو هي؟ قوله حتى تكون على يقين من طهارتك، حتى تكون على يقين من طهارتك. ليش الإمام في الشكل ده؟ قال لأنه يستفاد من الاستصحاب سابقا، مو صار عندك علم بتروي النجاسة، صار عندك يقين بوجود النجاسة. إذا تريد تشك بأنه النجاسة ارتفعت أو ما ارتفعت، استصحاب النجاسة موجود. فشنو قال لك الإمام؟ روح أغسله وتعال صلي حتى تنقض اليقين باليقين، لا تنقض اليقين بالشك، حتى تكون على يقين من طهارتك. فإنه عليه السلام جعل الغاية من الغسل حصول اليقين بالطهارة من غسل الثوب في مورد فقه العلم بنجاسته، يجعل استصحاب النجاسة يكون موجود. يظهر منه أنه لو لم يحصل اليقين بالطهارة فالثوب شكو محكوم بالنجاسة استصحابا للعلم بالنجاسة لمكان فقه اليقين بالنجاسة. المخلص هذا الفقرة الثالثة ما يقبلها، يقبل الفقرة الثانية والثالثة، بالنتيجة الرواية دالة على الاستصحاب بس بالفقرة الأولى والثانية مو بالثالثة. ولكن الاستدلال بهذه الفقرة الثالثة مبني على أن إحراز الطهارة ليس شرطا في الدخول في الصلاة، وإلا لو كان الإحراز شرطا فيحتمل أن يكون عليه السلام إنما جعل الغاية حصول يقين بالطهارة لأجل إحراز الشرط المذكور اللي هو الطهارة الواقعية أو الطهارة العلمية، لا لأن تتقلص من جرائم استصحاب النجاسة، فلا يكون لها ظهور في الاستصحاب. يعني الفقرة الثالثة جاءت بيان شرط صحة الصلاة شنو هو؟ أن تكون على طهارة، مو جاي الاستدلال على الاستصحاب، فقط الفقرة الثانية والأولى. الفقرة الأولى الرواية الأولى كانت دالة على الاستصحاب، الرواية الثانية هم دالة على الاستصحاب، رواية ثالثة أكو في المقام أيضا صحيحة زرار. يعني زرار عنده ثلاث روايات كلها صحة تدلل على الاستصحاب. هاي الرواية الأخيرة لا تحتاج أكثر من التصريح والتوضيح. قال زرارة قلت له، أي الباقر أو الصادق عليه السلام، من لم يدري أخي أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين في الصلاة، ما يدري يصلي ركعتين يصلي أربع ركعات في الصلاة الرباعية. قال يركع بركعتين واربع سجدات. كم لان كم صلاه احتياط لازم يسوي؟
اثنين.
كل واحده لها شهر ريال اربع ركعات تصير اربع سجدات، وهو قائم بفاتحه الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه بعد ما كنا يعني لا شيء عليه لا يعيد الصلاه. واذا لم يبدا في ثلاث هو ام في اربع وقد احرز الثلاث، احرز يعني علمه لانه قد صلى الثلاث، قام فاضاف اليها اخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك. ليش؟ لان عندك يقين بالثنين وعندك شك بالثلاث والاربع، تكمل صلاتك تزيد صلاه الاخرى ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط احدهما بالاخر، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. هنا اكو ست فقرات او خمس فقرات كلها تدل على الاستصحاب. شوفوا، ولا ينقض اليقين بالشك هذا واحد، ولا يدخل الشك في اليقين هاي اثنين، ولا يخلط احدهما بالاخر يعني شك في اليقين لا، ولكن ينقض الشك باليقين اربع، ويتم على اليقين فيبني عليه خمسة، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات هاي ستة، لأن كلهم فيها روح الاستصحاب. وجه الاستدلال بهذه الرواية شنو؟ على ما قيل، يعني هذه المصنف رواية ما يقويها استدلال عليه، هذا لا يقول على ما قيل أنه بالشك بين الثلاث والأربع وقد أحرز الثلاث يكون قد سبق منه اليقين بعدم الاتيان بالرابعة فيستصحب. كان عنده يقين بالثلاثة، الرابعة مشكوكة، شو يقول؟ لا تنقض اليقين بشيء، قول ثلاثة وصلي ركعة الصيام، ولذلك وجب عليه أن يضيف إليها رابعة، لأنه لا يجوز نقض اليقين بالثلاثة بالشك في الأربعة، بل لا بد ان ينقضه باليقين باتيان الرابعه. شلون يحصل اليقين؟ بركعه الاحتياط، فينقض شركه بالاربعه باليقين بعد الاتيان بصلاه الاحتياط. وتكون هذه الفقرات الست كلها تاكيدا على قاعده الاستصحاب الذي عددناه. الشيخ الانصاري تامل في هذا الاستدلال، قال هذا الاستدلال مو وايد تام. وقد تامل الشيخ الانصاري في هذا الاستدلال، ليش؟ لأن هذا الاستدلال إنما يتم إذا كان المراد بقوله قام فأضاف إليها أخرى القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة. وقال قام يعني ما يختم صلاته بالثالثة، وإنما هو مو شك يقول هاي ثلاثة إلا أن يقوم يصلي الرابعة، مو ركعة احتياط خاص، إتمام من دون تسليم الفتحة المرددة بين الثالثة والرابعة حتى يكون حافل جواب الإمام البناء على الأقل. ما هو شك؟ أنا مصلي ثلاث ركعة لو أربع ركعة، يقول ابني على الأقل مو ابني على الأكثر. فتوى الفقهاء شنو؟ البناء على الأكثر والإتيان بركعة الاحتياط. لكن الشيخ الأنصاري يقول ظاهر الرواية للإمام يقول قام فأضاف إليها أخرى، يعني قام من دون تسليم من دون تشهد، يعني يبني على الأقل مو يبني على الأكثر. إذا يصير هالشكل يصير مبنى العامة، يعني العامة يبني إلى شكل كتب بين الأقل والأكثر، شو تسوي؟ ابني على الأقل. الشيعة اللي يبني ابني على الأكثر حتى يكون حاصل جواب الإمام البناء على الأقل، ولكن هذا مخالف للمذهب يعني الشيعة وموافق لقول العامة، بل مخالف لظاهر الفقرة الأولى هي وهي قوله ركع بركعتين وهو قائم بفاتحة الكتاب، فإنها ظاهرة بسبب تعيين الفاتحة في إرادة ركعتين منفصلتين أعني صلاة الاحتياط. فإذا الفقرة الأولى وبها دلالة، بها دلالة على مبنى العام، وعليه فيتعين أن يكون المراد به القيام بعد التسليم في الركعة المرددة إلى ركعة مستقلة منفصلة. وإذا كان الأمر كذلك فيكون المراد باليقين في جميع الفقرات اليقين بالبراءة الحاصل من الاحتياط بإتيان الركعة. يعني شنو؟ الشيخ الأنصار يقول إحنا ليش نصلي صلاة احتياط؟ من باب الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ اليقين. إحنا ندري أنه إذا شككنا بين الثالثة والرابعة وإذا ختمنا الصلاة يصير عندك يقين بفراغ الذمة؟
لا
احتياطا لازم يصير صلاة احتياط، هذا ما له علاقة بالاستصحاب. هاي المسألة أصلا هاي الرواية تدل على الاحتياط ما تدل على الاستصحاب، يعني هم شلون يستدلوا على الاستصحاب؟ قالوا عندك يقين بالثلاثة وعندك شك في الرابعة، لا ترفض اليقين بالشك، قول ثلاثة وصلي بعد احتياط. الشيخ الألباني يقول هذا مو استصحاب، هذا احتياط ما له علاقة بالاستصحاب. دليل عند شك الرابع ايه، يعني يرتب الاثر على الثلاثه، يقول انا اصلي ايه، بس شنو الفقهاء يقول؟ هو ابن على الاكثر، وتحل هاي المشكله مال ابن على الاكثر بالاسلام بركعه احتياط، لان انت لكن الشك الرابع مسويها لو ما مسويها محتمل يسويها، فاذا كملتها مستقله تسوي صلاه خمس ركعات، صلاه اقل باقي. اما اذا انت بنيت على الاكثر، اذا بنيت على الثلاثه وجبت ركعه احتياط ها ما عندك قطع من قطعات، محتمل هي هاي كانت الرابعه، اذا كانت ثلاثه انت جبت هي ركعه الاحتياط.
ما يخالف
بس هذه المسألة المخلص يقول هذا ملاك نستفيد منه، انه مو مقصود فقط في حال صلاة دائما الشك لا ينقض لا ينقض اليقين، فتكون الفقرات الست واردة لبيان وجوب الاحتياط وتحصيل اليقين بفراغ الثمة، وهذا اجنبي عن قاعدة الاستصحاب. اقول نصنف يقول هذا خلاصة ما افاده الشيخ، اللي شنو الشيخ بالنتيجة شنو سوى؟ خرج الرواية عن موضوع الاستصحاب وندخلها في الاحتياط، ولكن حمل الفقر الاولى ولا ينقل اليقين بالشك على ارادة اليقين ببراءة الذمة دون اليقين بما هو يقين اللي يفيدنا في الاستصحاب الحاصل من الاخذ بالاحتياط بعيدا جدا عن مساق الرواية، بل ابعد من البعيد. ليش؟ لان ظاهر هذا التعبير لا تنقل اليقين بالشك، بل صريح على التعبير فرض حصول اليقين ثم النهي عن نقضه في فرض حصوله، لا تحقق اليقين لا تنقضه مطلقا، بينما ان اليقين بالبراءة انما المطلوب تحصيله وهو غير حاصل. ليش؟ فكيف يصح من هذه الجملة على الامر بتحصيل اليقين؟ فلا بد ان يراد اليقين بشيء اخر غير البراءة، وانما اليقين الاستصحابي، وعليه فمن القريب جدا ان يراد من اليقين اليقين بوقوع الثلاث وصحة هذه الثلاث كما هو مفروض المسألة بقوله وقد احضر الثلاث، احضر يعني حيث الوقوع الثلاث، الشك عند وين؟ بالرابعة. لا اليقين بعدم الاتيان بالرابعة كما تصوره هذا المستدل حتى يرد عليه ما افاده الشيخ، وحينئذ فلو اراد المكلف ان يعتد بشكه فقد نقض اليقين بالشك، واعتداده بشكه باحد امور ثلاثة، اما بابطال الصلاة وإعادتها رأسا، فإذا يرتب الأثر على الشك يبطل صلاته، يعني ما يدري بالنتيجة هو مصلي لما مصلي، يبطل صلاته ويعيد الصلاة من جديد، هذا احتمال أول. وإما بالأخذ باحتمال نقصان الصلاة يبني على الأقل يعني فيكملها برابعة كما هو مذهب العامة، وإما بالأخذ باحتمال كمال الأربعة بالبناء على الأكثر فيسلم على المشكوكة يعني على الرابعة من دون إتيان برابعة متصلة، وإنما برادعة يسوي منفصلة يعني برادعة احتياط وخلط أحدهما بالآخر. ولأجل هذا يعني بالنتيجة المكلف في انشحالة عند ثلاث مواقف، إما يبطل الصلاة والعيد، إما يبنع الأقل مثل مدونة من عامة ويجيب بصلاة برادعة منفصلة، أو يبنع الأكثر مثل ما يجيب الشيعة ويأتي برادعة منفصلة. ولأجل هذا عالج الإمام عليه السلام صلاة هذا الشخص لأجل المحافظة على يقينه بالثلاث وعدم نقضه بالشك، فإذا الإمام جاي يرتب الأثر على اليقين ويقرا عليه الشيء، وذلك بأن أمره بالقيام وإضافة ركعة أخرى، ولا بد أن هذه الركعة تكون موصولة مو متصلة، ويفهم كونها موصولة من صدر الرواية، لأن الإمام شو يقول؟ يقول ركعة بركعتين وهو قائم بفاتحة الكتاب، يعني يأتي بركعتين عن قيام ركعة بالاحتياط. فإن أسلوب العلاج لابد أن يكون واحدا في الفرضين، مضافا إلى أن ذلك يفهم من تأكيد الإمام بأن لا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، لأنه بإضافة ركعة متصلة يقع الخلط وإدخال الشك في اليقين مثل ما يقولون عامة. اما بناء على مبنى الشيعة اللي يبنى على الاسر ويأتي بركعة من فصل، هذا مو ادخال شك في اليقين، وانما ادخال اليقين في اليقين. وعليك فتكون الرواية دالة على قاعدة الاستصحاب من جهة، ولكن المقصود فيها استصحاب وقوع الثلاث صحيحة، اما الرابعة مشكوكة انعالجها بركعة احتياط، كما انها تكون دالة على علاج حالة الشك الذي لا يجوز نحو اليقين في الشك من جهة اخرى، وذلك بامر الامام بالقيام واضافة ركعة منفصلة لتحصيل اليقين بصحة الصلاة، لانها ان كانت ثلاثا فقد جاءت الرابعة واخذ الاحتياط، وان كانت اربعة تكون هاي الرابعة لخامسة جهة منفصلة منع علاقة الصلاة وقعت له، تكون الركعة المنفصلة نفلا يعني مستحبة. ومنه يعلم أن المراد من اليقين في الفقرتين الرابعة والخامسة في قوله ولكنه ينقض الشك في اليقين ويتم على اليقين ويبني على اليقين غير اليقين من الفقرات الأولى، فإن المراد به هناك اليقين بوقوع الصلاح صحيحة، والمراد به في هاتين الفقرتين اليقين بالبراءة براءة الذمة بأنني مربوطات وين في صلاة الاحتياط. ليش؟ لأنه بإتيان ركعة منفصلة يحصل للمكلف اليقين ببراءة الذمة، فيكون ذلك نقضا للشك باليقين الحادث من الاحتياط. يعني في الواقع المصنف يقول الرواية لها نوعين من الفقرات، الفقرة الأولى والثانية مربوطة بالاستصحاب، الفقرة الثالثة والرابعة مربوطة وين؟ بالاحتياط. ويفهم هذا التفصيل من المراد باليقين من الاستدراك، وهو قوله ولكنه، فإنه بعد أنها عنق اليقين بالشك ذكر العلاج بقوله لكنه، فهو أمر بنقض الشك باليقين والإكمار على اليقين والبناء على اليقين، ولا يتصور ذلك إلا بإتيان ركعة منفصلة. وفلسفتها قال المصنف يعني إذا كانت أقل الركعة المنفصلة تثني الأربعة، إذا كانت أربعة الركعة المنفصلة لا تأسف الصلاة. ولا يجب كما قيل أن يكون المراد من اليقين في جميع الفقرات معنى واحدا، بل لا يصح ذلك، فإن أسلوب الكلام لا يساعد عليه، يعني مو كل الفقرات الأربعة دالة على الاستصحاب ولا كلها دالة على الاحتياط، فإن الناقض بالشك يجب أن يكون غير الذي ينقضه الشك. والحاصل أن الرواية تكون خلافة معناها النهي عن الإبطال إبطال الصلاة والنهي على الركون إلى ما تذهب إليه العامة من البناء على الأقل، والنهي عن البناء
الواثقة لأنه حقيقة أو مجال هو العقل دون الوضع، الوضع هو المكان، لا العقل يعني الوضع شو شغلة يعني الوضع اللغة العربية أو الفارسية أو الهندية أو ما شابه، الوضع يقول وضعت وكلمة زيد لها دقة سلف الأدب وضعت كلمة قائم لشنوه لشنوه لأنه انتحلى بهذه الصفة، بس اسناد القيام إلى زيد هاي شغلتي أنا وشغلت اللغة، اللغة بما هو مسند وعاقل من الأقراء يجري يقول زيد قائم، بس ما يجري يأسس أساس الكل من أحمد ما حصل يعني في هاي الجملة زيد قائم، زيد من وين علي ما أخذها من اللغة، قائم من وين أخذها يعني نفر ومفهوم من اللغة، بس هذا الروض من الوضع ما عقلي لأن أشوف قاية تعسد للقيام، يقول هو العقل دون الوضع. ليش؟ لأن إسناد كلمة إلى كلمة شيء يحصل بغض المتكلم ورسل بعقله دون واضع اللغة، واضع اللغة ما الإسنادات مالك هو مربوط بواضع اللغة، مفرداتنا مربوطة مو الإسناد، شوفوا في جيد الغار عندنا مفردات وعندنا إسناد المفردات، المفردات نغمة منا بينما الإسناد شنو هو؟ من أنفسنا، بس لما كنا أنفسنا لا عزي أبو زيد قائم أو أخذر، فإن مرنا مثلا لا يصير خبرا عن زيد بمركة وضع اللغة يعني بسبب وضع اللغة لا يصير خبر، يمكن خبر شنو بسبب أنا لأن أنا ما شايف ما شاء خبر عن زيد، نعم في لقاء أنا شنو أقول نعم عن زيد فرضا يعني ان زيد من الاعلام الشخصية، واكو شنو ان الرابع شنو معناته كذا، بس الرابط بينهما هالشغل او شغل صح لسان العرب بس بما هو شنو بما هو عاقل مو بما هو لغوي، يقول بوضع اللغة بل بمن قصد اثبات الضرب فعلا لزيد، وانما الذي يعود الى الواضع شنو اللي يعود الى الواضع معنى ضربه اللي هو معنى مغاير لمعنى خرجه، فأنا هذا أخذ منه اخذ منه المعنى يعني هاي الحركه شو يسموها؟ يسموها ضربه ما يسموها خارجه. فانا شنو يعني استخدم ضربه ما خارجه، اقول له ضربه زيد عمرا، ما اقول خرج زيد من الدار في الوقت اللي قاعد يضرب. فاذا المفاهيم قاعد اخذها منه، بس الاسنادات شنو هو؟ من جنادين. يقول وان الذي يخرج الى الوضع انه يعني ان ضرب لاثبات الضرب دون الخروج، وانا مفهوم الى الخروج مقابل الضرب مقابل الدخول مقابل القيام. زين بناء هذا المفهوم يعطي فيها اذا هاي الحركه في التفرقه شنو اقول بالضربه، وفي الزمان الماضي دون المستقبل. زين ضربه شو بالناس يقول لك ضربه مفهوم مفهوم يعني المفهوم الاول الماده اللي مقابل الخروج والدخول والخلاء، واضح شلون؟ المفهوم الثاني شنو من الهيئة اللي في الزمان الماضي، بس هذا اللغة تعطي، بس رابطة بزيد أو بعامر أو بعمر أو بما أشبه ذلك شنو هو؟ هي مربوطة بيك، بيك أنت العاقل القافل، دون الخروج في الزمان ولا المستقبل، فالإسناد ينسب إلى العقل، العقل هو اللي قاعد يسند هذا إلى ذاك، والكلام اللي في شغلة اللغويين والواضحين ينسب إليه. يعني ننسب الى العقل باعتبار ان اسناده منسوب الى العقل. ليش؟ لان الكلام متضمن لاسناد اللي ذات الاسناد شنو؟ الحاكم به هو العاقل. والكلام ينسب الى العقل باعتبار ان اسناده يعني الاسناد الموجود في الكلام منسوب الى العقل. هذا انت حد ناقص على ولا فأنت إذا لما لم يذكر بحث الحقيقة والمجالات العقلية في علم البيان هو هذا اللي قلنا أخير البحث الحقيقي. هذا البحث بحث المجاز العقلي والحقيقة العقلية هاي محلها علم المعاني وعلم البيان. البعض غير علم البيان اللي بعدين راح يجي. ليش؟ لأن علم البيان عن ماذا يتحدث؟ عن طريقة أداء المعنى الواحد ببيانات مختلفة بصيغ مختلفة، واضح شلون؟ بألوان وأشكال لفظية مختلفة، واضح شلون؟ إذا من طرق علاقة الحقيقة والمجاز، ليش من الحقيقة والمجاز العقليين؟ هاي من طرق البيان، واضح شلون؟ يعني لا احنا نتحدث انه شلون المعنى الواحد نأديه بصيغة متعددة، ما نحن في صورة بشكل كبرى، ليش؟ لأنه نبحث اللي شنو تعرف انه نؤدي المعنى الواحد لماذا؟ بالحقيقة العقلية، نقول الماء جار. ثانيا عندي لازم ذاك المعنى بالمجال العقلي، شو نقول انها جار. فاذا هذا البحث قد يكون مربوط بماذا؟ بعلم البيان مثل ما البعض يرون. فالواضح شلون؟ البعض الاخر يقول لا، هذا مربوط بعلم المعاني ليس بعلم. ليش؟ لان علم المعاني شنو كان؟ عباره عن معرفه احوال المسند والمسند اليه والاسناد. لكي يستخدم كل منها مطابقا لمحتوى الحال. احنا قاعد نبحث شنو عن احوال الاسناد العقلي، الاسناد من حالاته ماذا؟ الحقيقه، من حالاته المجاز. فحسب حالات الصناعيه لازم تستخدم هاي الحاله الاسناديه او ليش الحاله؟ فالبعض اخذ رايهم ويستشعر على هذا الراي انه احنا قاعد نبحث بحث الحقيقه المجاز العقلي مو من حيث حال الصانعين، من حيث اصل البحث وانه هذا تلوين وتقسيم وما اشبه ذلك، لازم يكون مربوط على البيان. يقول فأنت إذا لما لم يذكر بحث الحقيقة والمجاز العقلي يجب أن نقراه في علم البيان كما فعله صاحب المفتاح ومن تبعه. ليش قال ذكر في علم البيان؟ وبينا الوجه علم البيان شنو هو؟ يتحدث عن ماذا؟ عن التعبير السهل معنى هذا بيان المعنى الواحد بعبارات مختلفة، هذا معنى جدا سهل. نفس كلمة البيان استخدمها للتوضيح والتعريف على شرح الاسم. بيان شنو هو؟ أو تعبروا بأداء مكان بيان، أداء المعنى الواحد بماذا؟ بصيغ وعبارات مختلفة، هذا علم البيان. ثم احنا فيها من هذا البيان يصير، من هذا العلم يصير. ليش؟ لأنه احنا في المعنى الواحد يبين يؤدي ليني جريان الماء، بس ثالثا بعبارة شنو جريان الماء؟ ثالثا بعنوان جريان النهر. يبين يقول صائم، ثالثا بعنوان زيدون صائم في النهار، ثالثا يقول نهار وزيدون صائم. يقول قلنا قد زعم من زعم أنه داخل في تعريف علم المعاني دون البيان. فإذا وين جابه؟ داخل في علم المعاني. قلنا تعريف علم المعاني شنو؟ كلنا شرحناها بعد سابقنا بشرحها. علم المعاني تعريف علم يبحث فيه عن أحوال المسند والمسند اللي هو الإسناد. ليش؟ ليستخدم على طبق حال السامعين. هذا علم المعاني. وكان الظاهر وخلاف الظاهر. لما ذلك يستخدم كل واحد من هذه الأحوال مطابقا لمقتضى الحال. يقول قد زعم أنه يعني الإسناد والفلان يعني الحقيقة مثل العلم داخل في تعريف علم المعاني، والله ليش داخل في تعريف المعاني؟ لأن قاعد يبحث عن هذه الأحوال حتى شرحها تنطبق على غرض السامعين، وكأنه مبني زي هذا شرحنا، وكأنه اللي هذا قال داخل في تعريف علم المعاني قوله هذا في علم المعاني. قلنا قد زعم أنه داخل في تعريف علم المعاني، ليش قال داخل في تعريف علم المعاني؟ يشرحها يقول وكأنه يعني قوله يعني زعمه اللي داخل في تعريف علم المعاني مبني على أنه يعني على أن علم المعاني على أنه يعني على أن الحقيقة والمجاز العقلي من الأحوال المذكورة في التعريف، يعني تعريف في تعريف علم المعاني. وهنا في تعريف العلم المعاني شنو قلنا؟ قلنا علم المعاني علم يبحث عن احوال المسند، والمسند ليه من المسند والاسناد اللي يطابق مقتضى الحال. ما الاحوال شنو التعريف؟ ما الاحوال التنكير؟ ما الاحوال شنو الحقيقه والمجاز؟ على انه يعني الحقيقه والمجاز العقليين من الاحوال المذكوره في تعريف علم المعاني، مثل التاكيد ومثل الدليل على المؤكدات اللي نسال حتى لا شنو نبحث عنها. المصنف يقول فيه نظر، ليش؟ هو قال داخل في علم المعاني، المصنف يستشهد عليه يقول لا، لأن علم المعاني إنما يبحث عن الأحوال المذكورة عن التأكيد والتجريد وما أشبه ذلك، ولكن من حيث أنها يعني هذه الأحوال المذكورة يطابق بها اللفظ مقتضى الحال، زين؟ والظاهر أن هذا التعريف لا يطلق على مقام الحقيقة والمجاز العقليين، والظاهر أن البحث في الحقيقة والمجاز العقليين ليس من هذه الحيثية، صح؟ من الأحوال. يعني من أحوال الإسناد، ولكن مو من حيث شنو المطابق ولا مطابق، إذا يرجع على وين الأحل من البيان؟ لا على استطراد يكون، لا ليس مو استطراد هذا، فعلى البحث هنا استطرادي، ليس من هذه الحيثية، فلا يكون داخلا في علم المعاني، ولا لا يكون داخلا في علم بحث الحقيقة والمجاز، يعني مو محل هنا، محل علم البيان، ليش؟ لأن قلنا عن البيان عبارة عن علم يبحث فيه عن أداء المعنى الواحد بعبارات مختلفة. هذا ينطبق على شمع المجال والحقيقة العقليين اللي معنى واحد نأدي بعبارات مختلفة، مو داخل في علم المعاني، لأن المعاني شنو كان ما يبحث فيه عن أحوال الإسناد وأشباه الإسناد من حيث المطابقة، وأنا ما يبحث فيه من حيث المطابقة، يعني نبحث عن أصل تقسيمه ومفهومه، يعني نبحث مفهوم الإسناد وتقسيمه من حيث المطابقة قاعد نبحث. نقول يعني نبحث فيه من حيث المطابقة، ولا راجع كل المبان فضوا في علم المعاني. إذا تجيب هذا القيد من بطنة المبارك فكل علم البيان يكون في علم البيان، لأن كل شيء لأن كل صيغة تستخدم مطابقة لمقتضى هذه الأحوال، لأن البيان صب في علم المعاني. هذا إشكال عام ولا إشكال خاص؟ هذا يقول فلا يكون داخل في علم المعاني، وإلا الحقيقة والمجاز اللغويان أيضا من أحوال المسند إليه والمسند، فلازم ندخل في وين؟ سؤال، لازم ندخل في علم معاني ايضا، والحقيقه المجاز اللغوية هذا ما في كلام من علم البيان. الحقيقه شنو الجزء؟ الاسد تستعمله في الحيوان المفترس، هذا حقيقه. الاسد تستعمله في وين؟ في الرجل الشجاع، هذا المسند اليه. تعال نقول شنو هو المسند؟ زيد اسد او الحيوان المفترس اسد. انها كلمه اسد شنو هي؟ هذه استعملت في ماذا؟ في الموضوع له حقيقه لغويه، في غير الموضوع له شنو هو مجاز لغوي. هذا بلا شك من رضو عن البيان، لانه انت المعنى الواحد اللي هو شجاعة زيد تعبر عنه مثل تارة بالشجاع تارة بماذا؟ بالاسد. هذا من رضو عن البيان، زين؟ تخطبوا علم المعاني، ليش؟ لنزيد احنا نبحث عن هذه الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي من حيث مطابقتها يعني لمقتضى الحال. وبشلون اللي خالص كان عشتون اللي اذا اقول زيدون اسد اني اثر بيه اكثر، لا اقول زيدون شجاع اني اثر بيه اكثر. والا في الحقيقه المجاز اللغويان ايضا من احوال المسند اليه والمسند، لازم وين تدخل لها التتم ماله؟ لازم تدخلها في وين؟ في علم المعاني، لان تصير في هاي الحيثيه من حيث مطابقه لمقتضى الحال. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.